الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال المؤلف رحمه الله: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. الحديث 44: الرضاعة. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. خرجه البخاري ومسلم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الحديث الثاني الذي زاده الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى على 40 النووية، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في بيان أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. قوله عن عائشة: عائشة هي بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، وأبو بكر اسمه على الصحيح المختار عبد الله بن عثمان التيمي القرشي، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة قبل الهجرة بسنتين، وقيل بسنة ونصف، وقيل بثلاث سنين، والأول هو الأصح. وما دخل بها عليه الصلاة والسلام إلا بعد منصرفه من بدر في السنة الثانية من الهجرة، دخل بها في شوال في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، وهي من أفاضل النساء ومن أفاضل أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاءت في فضائلها الأحاديث الكثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت أعلم النساء على الإطلاق، وروت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا كثيرا، روت عنه عليه الصلاة والسلام 2210 أحاديث، وهذا يدل على أنها من المكثرين في الرواية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمكثرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية 6 كما هو معلوم، أكثرهم رواية من هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ثم عبد الله بن عمر، ثم جابر بن عبد الله، ثم عبد الله بن عباس، ثم أنس بن مالك، ثم عائشة رضي الله تعالى عنها. وعائشة قد روت أكثر من بعض هؤلاء المتقدمين، فمثلا جابر رضي الله تعالى عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 1540 حديثا، وعائشة روت العدد المتقدم، فهي أكثر رواية من جابر. فهؤلاء هم الستة أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواية. وقد كانت عائشة رضي الله عنها تقصد لسؤالها عن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولتعليم العلم، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدة طويلة حتى ماتت رضي الله تعالى عنها في سنة 57 للهجرة، ماتت 17 ليلة خلت من رمضان من سنة 57 للهجرة، وقيل إن وفاتها كانت قبل ذلك بسنة أو بعده بسنة، أي قيل إنها ماتت سنة 56 أو ماتت سنة 58، والأول هو الصحيح وهو المعتمد وهو الذي عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد ماتت بالمدينة ودفنت ليلا عقب صلاة الوتر، وشهدها أهل المدينة وناس من أطرافها أيضا كأهل العوالي وغيرهم، ولم يرى جنازة قد شهدها أناس مثل جنازتها رضي الله تعالى عنها، وقد صلى عليها أبو هريرة رضي الله تعالى عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومناقبها وفضائلها مشهورة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من خيرة النساء وأفاضلهن رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحرم الرضاعة مثل ما تحرم الولادة، أو قال في هذا اللفظ الذي تقدم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. هذان لفظان في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهناك ألفاظ أخرى متقاربة في المعنى. قوله صلى الله عليه وآله وسلم هنا الرضاعة، الرضاعة بتشديد الراء المكسورة وقد تفتح، فيقال الرضاعة ويقال الرضاعة، وكذلك الرضاع يقال فيه بفتح الراء المشددة وكسرها، الرضاع والرضاع، وكل ذلك صحيح. والمقصود بالرضاعة الإرضاع، الإرضاع يقال رضع الصبي أمه يرضعها، وهو مص الثدي، وهو مص الثدي. فهذا هو معنى الرضاعة المذكورة في هذا الحديث. قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. قوله تحرم بضم التاء المثناة الفوقية في أوله وتشديد الراء، ومعنى تحرم من التحريم، وهو ضد التحليل، وهو ضد التحليل. ومعنى هذا أن الرضاعة تنشر الحرمة بين المرضع والمرضع، سواء كان ذكرا أم أنثى. فإذا أرضعته 5 رضعات مشبعات على ما سيأتي بيانه في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الحرمة تنتشر بينه وبين من أرضعته، وكذلك بينه وبين صاحب اللبن وأولاده كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، أي الذي تحرم الولادة، بمعنى أنها تحرم ما يحرمه النسب، وما هنا موصولة بمعنى الذي، أي تحرم مثل الذي تحرمه الولادة، أي يحرم بسبب الرضاعة ما يحرم بسبب النسب، لا فرق بين ذلك كله. أليس الرجل إذا تزوج امرأة وولد ولدا فإن هذا الولد يكون ولده، وهو ولد الأم، وهو أخ لأولادها، صحيح أو لا؟ وإخوان هذا الرجل الذي هو صاحب اللبن يكونون أعماما له، وإخوان المرأة يكونون أخوالا له. كذلك فيما إذا أرضعت المرأة غلاما أو جارية فإنه يكون له مثل التحريم المتقدم لولدها من زوجها. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الجملة الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، والمعنى واضح لا لبس فيه، وفيه أحكام سوف يأتي معنا بيانها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى خرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث عند البخاري ومسلم، والبخاري قد أخرجه في 3 مواضع، أخرجه في كتاب الشهادات، وفي كتاب النكاح، وفي كتاب الخمس، ورواه مسلم في كتاب الرضاع، وهو لسائر الستة عند النسائي فقط، لم يروه من سائر الستة إلا النسائي، وهو للإمام أحمد في المسند. فمعنى هذا أن هذا الحديث عند البخاري ومسلم والنسائي والإمام أحمد، وهو في بعض الكتب الأخرى، ولكن هذه نسبته إلى عدد من الكتب المشهورة بالرواية. واضح من هذا؟ هذا ما يتعلق بالتعليق على هذا الحديث أو على متن هذا الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله تعالى. أما مسائله فهذا الحديث فيه مسائل متعددة. نأتي إلى المسألة الأولى، وهي مسألة سبب ورود الحديث. تقدم معنا ذكر مسألة مهمة بالأمس، وهي أن معرفة سبب ورود الحديث معينة على فهم فقهه ومعناه، وأن معرفة سبب ورود الحديث كمعرفة أسباب نزول القرآن لها أهمية بالغة وفائدة عالية في معرفة فقه الحديث وما يدل عليه من معنى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه مصنفات متعددة عند أهل العلم، فصنف فيه أبو حفص العكبري وهو شيخ أبي يعلى القاضي، وألف فيه السيوطي رحمه الله، وألف فيه ابن حمزة الحسيني، ولبعض المعاصرين تآليف عدة في معرفة أسباب ورود حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث يبين لنا سبب وروده ما وقع في رواية للبخاري في سياق قصة له. فقد روى البخاري في صحيحه بسنده عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرتها أنها سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة، وبيت حفصة كان قريبا من بيت عائشة رضي الله عنها، وهما حجرتان، حجرة لعائشة وحجرة لحفصة. أما حجرة عائشة فهي في شرق مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى الجنوب منها حجرة حفصة رضي الله عنهما، وبينهما طرقة صغيرة، بينهما ممر ليس بعريض. وكانت في حجرة عائشة رضي الله عنها نافذة صغيرة تطل على نافذة مشابهة لها في حجرة حفصة رضي الله تعالى عنهما. فكانت عائشة وحفصة فكانت عائشة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجرة عائشة، فسمعت عائشة صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة، فقالت يا رسول الله هذا إنسان يستأذن في بيت حفصة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراه فلانا، يعني عم حفصة من الرضاعة. فقالت له يا رسول الله أرأيت لو أن عمي فلانا، تعني عما لها من الرضاعة، حيا فاستأذن علي أفآذن له؟ قال نعم، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وهذه الرواية كما تقدم عند البخاري في صحيحه، وهي مبينة لسبب ورود هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكما أن عم المرأة وهو أخوها من أبيها يدخل عليها ويجوز له الخلوة بها، فإنه كذلك عمها من ناحية الرضاعة، يجوز له أن يستأذن عليها وأن يخلو بها لأنه محرم من محارمها. فإذا هذه القصة تفسر هذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قوله الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. مفهوم هذا؟ إذن هذه فيها بيان لسبب ورود هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجلي شيئا من معناه. المسألة الثانية، لماذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في زياداته على الأربعين للنووي؟ هذا فيه فائدة عظيمة، معرفة هذا الحديث والوقوف على فقهه وتأمل معناه فيه فائدة ومعنى زائدا على ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا لما ذكر المحرمات في آية سورة النساء قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، هل ذكر غير هذين الصنفين؟ هو هنا ذكر الأمهات من الرضاعة وذكر الأخوات من الرضاعة. أليس المرأة قد يكون لها أقارب آخرون؟ ها؟ قد يكون لها أقارب آخرون، مثلا لها أبناء من الرضاعة، ها؟ لها أخوال، لها أعمام، لها أبناء بنين أو أبناء بنات أو ما شابه ذلك. هل معنى هذا أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما ذكر في هذه الآية وهن الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة؟ هذا المعنى إنما نص على صنفين. سائر الأصناف هل يحرمن بسبب الرضاعة كما يحرمن بسبب النسب والولادة أم لا؟ هذا الحديث يبين أن الحرمة تنتشر في سائر الأقارب، فكما أن الأمهات والأخوات من الرضاعة يحرمن بسببها، فكذلك سائر الأقارب بالنسبة للراضع، بالنسبة للراضع سواء كان ذكرا أم أنثى. فهذا الحديث فيه معنى زائدا على ما تقدم ذكره في الآية، فلذلك أورده المؤلف رحمه الله تعالى هنا ليبين أن الرضاعة يحرم بسببها ما يحرم من الولادة، وهذا واضح لا لبس فيه. فإذا هذا الحديث من الأحاديث المهمة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها تكميل لما جاء به القرآن، وهذا الحديث أصل من الأصول في بيان ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثالثة من مسائل هذا الحديث، الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة بإجماع علماء المسلمين للآية المتقدمة، وهي قوله جل وعلا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ولهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة، فكل ما حرمته الولادة فإن الرضاعة أيضا تحرمه. وفي المقابل إذا كان الأمر كذلك فإن كل ما تبيحه الولادة تبيحه الرضاعة. فلو افترضنا أن غلاما قد رضع من امرأة، فإن هذه المرأة طبعا لا بد أن تكون الرضاعة 5 رضعات كما سيأتي، فإن هذه المرأة تكون أما له من الرضاعة أو من الولادة، تكون أما له من الرضاعة. صاحب اللبن وهو الزوج ماذا يقال له؟ هل يكون أبا له من الرضاعة؟ يكون له أبا من الرضاعة. لو افترضنا أن هذا الأب له إخوة فهم أعمام هذا المرضع من الرضاعة. طيب إذا كان هذا الرجل له أبناء آخرين من هذه له أبناء من هذه المرأة، فإن أبناءه من هذه المرأة إخوة له. وإذا افترضنا أن له بنات فإن بنات هذه المرأة من هذا الرجل أيضا أخوات له. لو افترضنا أن هذا الرجل عنده نسوة أخريات فإن أولاده من هؤلاء النسوة أيضا يكونون إخوانا لهذا المرضع من الرضاعة. واضح هذا؟ وكذلك أولاد أولادهم فإنه يكون عما لهم من ناحية الرضاعة. طيب كذلك هذه المرأة إذا كان عندها بنات كما تقدم فهن أخوات له من الرضاعة. طيب لو كان عندها أخوات فهن خالات له أيضا من الرضاعة. إذن لا فرق، قس على هذا، إذن لا فرق بين ما يحرمه ما أو ما تحرمه الولادة وما تحرمه الرضاعة، لا فرق بين ذلك. جعل لهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحكم نفسه. كذلك لو كانت هذه المرضعة أنثى فإن من أرضعتها هي أمها من الرضاعة، وصاحب اللبن أبوها من الرضاعة، وهي إخوة لأولاده وإخوة لأولاد هذه المرأة. وقس على هذا، إذن لا فرق. لو رضع إنسان من امرأة اجعله ولدا لها، وأقارب أولادها أقاربه، ومن يحرم عليه فإنه يحرم عليها، أو من يحرم على بناتها فإنه يحرم عليها. وإذا كان ذكرا فإنما يحرم من النساء على أولادها فإنهن أيضا يحرمن عليه. أي لا فرق بين ولدها من زوجها وبين ولدها من ماذا؟ من الرضاعة. الحكم واحد أو لا؟ الحكم واحد لا يختلف. فإذا ما سئلت مثلا في يوم من الأيام أن إنسانا قد رضع من إنسانا من فلانة أو من امرأة، هل يجوز له أن يتزوج بقريبتها الفلانية أو ما شابه ذلك؟ اجعله ولدا من أولادها ثم انظر في المسألة. فإذا كان ولدها من بطنها يحرم عليه أن يتزوج بمن أراد أو بمن وصفها، فكذلك ولدها من الرضاعة فإنه يحرم عليه أن يتزوج بها. وإذا كان يجوز له أن يتزوج وإذا كان ولدها من بطنها يجوز له الزواج بها، فكذلك ولدها من الرضاعة فإنه يجوز أن يتزوج بها. أيها الإخوة، في مثل هذه المسألة ليست جميع الأحكام على هذا المنوال، ولكنها خاصة في ماذا؟ فيما يتعلق بالتحريم وانتشاره بين المرضعة والمرضع. واضح؟ أما سائر الأحكام المتعلقة مثلا بالإرث، هل يكون كولدها من الإرث سواء كان ذكرا أم أنثى؟ لا توارث بينهما، لا توارث بينهما. وجوب النفقة، لو افترضنا أن الأم المرضعة قصرت عليها النفقة، هل يجب عليها أن ينفق عليها؟ لا يجب عليها أن ينفق عليها. لو افترضنا أن هذه الأم من الرضاعة كانت في يوم ما مولاه ثم ملكها واشتراها، هل يجب عليه أن يعتقها كما يجب عليه أن يعتق أمه إذا ملكها؟ هل يجب عليه أن يعتق أباه من الرضاعة كما يجب عليه أن يعتق أباه من النسب إذا ملكه؟ لا، في مثل هذه الأشياء تختلف. كذلك في مثلا في القصاص أو إسقاط القصاص، هل له الحق أن يكون له رأي في ذلك؟ لو افترضنا أنه قد يعني أن أباه من الرضاعة أو أخاه من الرضاعة أو عمه من الرضاعة أو ما شابه ذلك قد قتل قريبا له، فقالوا إما أن تأخذ الدية وإما أن تقتص منه وإما أن تعفو ابتغاء الأجر والثواب من الله جل وعلا. هل يجوز له هو أن يقول أنا أعفو لأني مثلا قريبه من الرضاعة فيكون لي الحق في إسقاط القصاص؟ لا، ما يجوز هذا ولا يدخل في هذه الأحكام. الأحكام إنما هي خاصة بماذا؟ خاصة بما يتعلق بالحرمة وانتشارها بين المرضع والمرضعة وأقاربها، هذا هو المقصود. وأما بعض الأحكام فإنها لا تدخل في هذا المجال بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولا بد أن نفهم هذا. فيه نصان، أحدهما لابن المنذر رحمه الله والآخر للقرطبي، يبين هذه المسألة المتقدمة وهي مسألة ما يحرم من الرضاعة. في الحقيقة كتبتها هنا وأردت قراءتها عليكم لما فيها من الفائدة. يقول ابن المنذر رحمه الله تعالى: إذا أرضعت امرأة الرجل جارية، يعني أرضعت المرأة جارية أي بنتا، ليس المقصود أنها مولاة، المقصود أنها بنت، حرمت على ابنه وعلى أبيه وعلى جده وعلى بنيه وبني بناته، يعني على جميع الذكور من ناحيتها، فإن جميع بني هذا الرجل منها ومن غيرها وأبناء أبنائها وأبناء أبنائه وكذلك جده من ناحية الرضاعة وإن علا وأبناؤه، فإنهم جميعا يحرمون على هذه الجارية، لا يجوز لهم أن يتزوجوا بها. قال: وعلى جده وعلى بني بنيه وبني بناته وعلى كل ولد ذكر وولد ولده وإن نزل وعلى كل جد له من قبل أبيه وأمه. معنى هذا أن المرأة إذا أرضعت أنثى في الحولين بخمس رضاعات مشبعات فإنها تحرم على جميع الذكور الذين يتعلقون بهذا الرجل من المرأة التي أرضعتها ومن سائر نسائه وفروعهم، وكذلك تحرم عليه وتحرم على أصوله وعلى أبنائهم وأبناء أبنائهم كما يقال في النسب. واضح هذا؟ طيب، هذا إذا أرضعت المرأة أنثى. طيب، وإذا أرضعت غلاما؟ قال: وإذا كان المرضع غلاما حرم الله عليه ولد المرأة التي أرضعت. لاحظوا هنا عبر بماذا؟ بالولد. هل هو الذكر فقط؟ قصد به الذكور والإناث، لأن الولد اسم للذكور والإناث، لكنه لما ذكر الجارية عبر بماذا؟ عبر بالبنين، والبنين اسم خاص للذكور دون الإناث. فلاحظوا الفرق بين المسألتين. قال: وإذا كان المرضع غلاما حرم الله عليه ولد المرأة التي أرضعته، يعني من الذكور والإناث، وأولاد الرجل الذين أرضع وأولاد الرجل الذين أرضع هذا الصبي بلبنه وهو زوج المرضعة، ولا تحل له عمته من الرضاعة ولا خالته ولا بنت أخيه ولا بنت أخته من الرضاعة، أي يحرم عليه جميع الإناث سواء كنا من أخواته من الرضاعة أو من فروعهن وذريتهن، ويحرم عليه خالاته أيضا وبناتهن، ويحرم عليه ماذا؟ ويحرم عليه خالاته فقط، أما بنت الخالة فإنها جائزة، ويحرم عليه أيضا عماته، وأما بنات العمات فإنهن جائزات له، وكذلك يحرم عليه بنت أخيه وبنت أخته من الرضاعة، كل هؤلاء محرمات عليه. وزاد القرطبي رحمه الله تعالى هذا المعنى بسطا فقال في تفسيره: في الحديث دلالة على أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجها، يعني الذي وقع الإرضاع بين ولده منها أو السيد، لأنه أحيانا قد يرضع من مولاه فتنتشر الحرمة بينه وبين أولاد السيد، طيب أي المالك، مالك المولاها ومالك الجارية إذا كانت مولاته. قال فتحرم على الصبي لأنها تصير أمة، وتحرم عليه أمها لأنها جدته من الرضاعة فصاعدا، وأختها لأنها خالته، وبنتها لأنها أخته، أي بنت المرضعة لأنها أخته من الرضاعة، وبنت بنتها فنازلا لأنها بنت أخته، وبنت صاحب اللبن أي من الزوجات الأخريات أو من السراري اللائي وقع عليهن، وبنت بنته فنازلا لأنها بنت أخته، وبنت بنتها فنازلا لأنها بنت أخته، وبنت صاحب اللبن لأنها أخته لأنها أخته، وبنت بنته فنازلا لأنها بنت أخته، وأمه فصاعدا لأنها جدته يعني من ناحية الرضاعة، وأخته لأنها عمته يعني أخت صاحب اللبن. قال ولا يتعدى التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع. ما معنى هذا؟ أن التحريم خاص به هو، هو الذي رضع، فالذي رضع التحريم خاص به. طيب إذا كان له إخوة فهل يلحقون به في الحكم في الإرضاع وانتشار في الحرمة وانتشار الحرمة؟ لا، ما يلحقون به، الحكم خاص به. إذا كان له إخوة آخرون فينظر، إذا كان هناك سبب لا يمنع من النكاح والتحريم فإنه يجوز له، وأما إذا كانت هناك أسباب تمنع ذلك فيمنع منه. قال ولا يتعدى التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع، فليست أخته من الرضاعة أختا لأخيه ولا بنتا لأبيه إذ لا رضاعة بينهم. والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة والرجل، ألا وهو ماذا؟ ألا وهو اللبن. هذا هو سبب التحريم، اللبن الذي تناوله هذا المرضع، فإنه هو الذي أدى إلى التحريم. هل هناك أسباب أخرى؟ ليست هناك أسباب أخرى. من هو السبب بعد الله سبحانه وتعالى في وجود اللبن؟ السبب هو الرجل، السبب هو الرجل، لأنه تزوج بهذه المرأة فوقع عليها فحملت فولدت فحصل اللبن في ثدييها بسبب الولادة، فهو السبب فيه بعد الله جل وعلا. فإذا هذا هو السبب. هل هذا السبب موجود بين المرضعة وبين سائر أقارب هذا الرضيع؟ هذا السبب ليس موجودا. إذن الحرمة خاصة بمن؟ بالمرضع دون أقربائه. قال فإذا اغتدى به الرضيع صار جزءا من أجزائهما، فانتشر التحريم بينهم بخلاف قرابات الرضيع، لأنه ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجها نسب ولا سبب. واضح هذا؟ إذن هذان نصان مهمان وشارحان لما يتعلق بمن يحرم على المرضع بسبب الرضاعة، وفيه بيان أن التحريم إنما هو خاص بالمرضع، ولا تنتشر هذه الحرمة بين المرضعة وزوجها وأقاربهما وبين إخوان هذا الرضيع. طيب إذا كانت لا تنتشر بينهم وبين هؤلاء، هل تنتشر حرمة بين والد هذا المرضع والد هذا المرضع وبين أمه وهذه الأم المرضعة؟ لا تنتشر أيضا الحرمة، ولا يكون هناك علاقة بينهما. وفي الحقيقة الإرضاع فيه إرفاق للناس، لأنه أحيانا قد يولد الصبي أو يولد الغلام، والغلام حتى بعض أهل اللغة يقول إنه اسم عام للرجل للذكر والأنثى، ويستشهدون على ذلك بعدة أدلة من أقوال العرب وغيرهم من أقوال العرب ومن فصحائهم. يعني إذا وجد سبب فأرضع هذا الغلام سواء كان أنثى أم ذكرا، فإنه قد تكون هناك بعض الأسباب تؤدي إلى إرضاعه، كأن تضع المرأة مثلا وتموت، أو أنها تضع ولا يوجد فيها اللبن في اليوم الأول والثاني والثالث، لأن بعض النساء قد يتأخرن في هذا، ولأنه مثلا قد تكون المرأة عازفة عن إرضاع ولدها لسبب ما كمرضها مثلا أو ما شابه ذلك، أو قد تكون لا ثدي لها كأن يكون قد استؤصل لمرض أو ما شابه ذلك، أو يكون في ثدييها مرض فينصحها الأطباء بعدم إرضاع ولدها. فمن الإرفاق والمعروف والمروءة بين الناس أن تقوم مثلا امرأة بإرضاعه. وقد كان في العرب قديما أنهم يلتمسون المرضعات في القرى ونحو ذلك. لماذا؟ لعدة أمور، مثلا ليقوى ويشتد، وليتعلم الرجولة والفروسية، أو ليخرج فصيحا بليغا في كلامه فلا يتأثر بأهل المدن، أو لأخذه طبائع أهل البادية من الكرم والشجاعة والمروءة وما شابه ذلك من الصفات الحسنة. فهناك أسباب كثيرة قد تؤدي إلى إرضاع الولد سواء كان ذكرا أم أنثى، وفي ذلك مصالح أحيانا بين الناس. ولكن للأسف اليوم أنه ربما وجد سبب يبعث إلى الإرضاع فيلجأ الناس مثلا إلى الإرضاع الصناعي أو ما شابه ذلك، قد يكون فيه أضرار، والأطباء نعلم أنهم يحذرون من أمثال هذه الأمور. ثم إن الإرضاع على هذه الصورة قد يؤدي إلى مشاكل صحية في الولد، وهو على الصورة الأولى، مثلا لو دفع إلى امرأة صالحة ترضعه أيضا هذا مما يزيد اللحمة الاجتماعية بين الناس ويؤدي إلى قوة التقارب. ومما يلحظ أيضا في هذه الأزمان أن الولد لو رضع سواء كان ذكرا أم أنثى، لو رضع من امرأة في صبا أو في صغره في السنتين، فإنه قد لا تحدث بينه وبين قرابته من الرضاعة أي صلة بعد ذلك، وهذا مشاهد ولا حول ولا قوة إلا بالله في بعض المجتمعات، كأنه لا يعرف أمه من الرضاعة، لا يدخل عليها ولا يأتيها ولا يسلم عليها، ولا يجلس مثلا مع أولادها من الذكور والإناث، ولا يعرف عمه من الرضاعة ولا خاله من الرضاعة ولا جده من الرضاعة، وكأنه ليس بينه أيضا وبين أبيه من الرضاعة أي علاقة تذكر. وهذا من الآفات الاجتماعية التي حصلت بسبب المدنية، وكذلك من أسبابها الجهل بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وضعف الصلة بين الناس. هؤلاء لا فرق، يعني هو له أب من الرضاعة يجب عليه أن يصله، وله أم من الرضاعة يجب عليه أن يعرف معروفها وأن يصلها وأن يحسن إليها وأن يأتيها وأن يجالسها ونحو من ذلك، ويتفقد أحوالها. على كل حال مثل هذه الأمور لا بد من مراعاتها لما في مراعاتها من الخير والفائدة للمسلمين بإذن الله سبحانه وتعالى. من مسائل هذا الحديث أيضا ما تقدمت الإشارة إليه من أن الإرضاع لا تثبت به الحرمة إلا بشرطين أساسيين. الشرط الأول أن يكون الإرضاع 5 رضعات مشبعات فأكثر، والشرط الثاني أن يكون الإرضاع في الحولين، يعني في السنتين الأوليين من عمر المرضع، وأما ما عدا ذلك فإنه لا اعتداد به حتى لو بلغ 5 رضعات أو أكثر. والأدلة على هذا كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل فيها آية منسوخة جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحرم المصة والمصتان. والمصة هي المرة الواحدة في الرضاعة سواء أشبع منها المرضع أم لا، والمصتان تثنية مصة. فقال فيهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنهما لا تحرمان، أي لا تثبت بهما أحكام الرضاعة. وله أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات محرمات، ثم نسخنا ب5 معلومات، ومات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي فيما يتلى من القرآن. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه كان في القرآن أن الذي يحرم كم؟ 10 رضعات محرمات، 10، ولا بد أن تكون مشبعات، يلتقم الطفل الثدي فيمتص من اللبن حتى يشبع فيترك الثدي، ثم تكون هناك جلسة أخرى للرضاع إن صح التعبير، وثالثة إلى عشر. ثم قالت ثم نسخنا بخمس معلومات، يعني نسخنا إلى النصف. ثم قالت ومات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. معنى قولها هذا أن هذه الآية التي ذكر فيها خمس رضعات معلومات محرمات قد نسخت تلاوتها وبقي حكمها، فلم يصل إلى بعض الناس أن قراءتها قد نسخت من القرآن. فمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما زال بعض الناس يقرأها من القرآن لم يبلغه النسخ، وهذا يدل على أن النسخ قد وقع في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأيامه، أي قبيل وفاته، فبلغ النسخ بعض الناس القريبين من النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة رضي الله عنها ولم يبلغ سائرهم، ثم بلغهم ذلك فأجمعوا على عدم قراءتها فهذا يدل على أن هذه الآية قد نسخت قراءتها وبقي حكمها، وهذا أحد أنواع النسخ وهي ثلاثة. ما القسم الثاني؟ ما نسخ تلاوته وحكمه، مثل عشر رضعات معلومات يحرم. والقسم الثالث ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، وهذا هو الأكثر في كتاب الله سبحانه وتعالى، وله أمثلة كثيرة لا مجال ولا وقت لذكر بعضها. فإذن هذا هو الشرط الأول، وهو أن تكون الرضعات خمسة، لابد أن تكون خمس رضعات معلومات. ومفهوم كيف تكون خمس رضعات معلومات أن يعلم أنه على أقل تقدير قد رضع من هذه المرأة خمس مرات، واضح؟ طيب ما الشرط الثاني، ما هو الذي ذكرناه؟ أن يكون هذا في الحولين. وفيه عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ضمنها قوله عليه الصلاة والسلام إنما الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم، وقوله عليه الصلاة والسلام لا رضاع إلا في الحولين، ونحو ذلك من الأدلة المتكاثرة، وهي أدلة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لا بد من توفر هذين الشرطين. طيب لو افترضنا أن الغلام قد رضع من امرأة أربع رضعات، هل تنتشر الحرمة بينه وبين هذه المرأة وأقاربها؟ لا تنتشر الحرمة بينه وبينها وبين أقاربها. طيب لو رضع ستا، زادت سبعا عشرا أكثر من ذلك، المهم ألا ينقص العدد عن كم؟ عن خمس. طيب لو جاءت امرأة وقالت والله أنا أرضعت هذا الطفل وهو صغير، لكن لا أدري أرضعته خمسا أم أكثر، فهل يقال إن الحرمة تنتشر أو لا تنتشر؟ تنتشر الحرمة، تقول لا أدري أرضعته خمس رضعات أو لا. الاحتياط ما هو؟ الاحتياط أن لا تنتشر الحرمة، لأنها العدد لا بد أن يكون قليلا، لأنها ما شكت هل هي خمس أو ليست بخمس، وهذا احتياط في أمور الدين، من فر من شك إلى يقين. لكنها لو قالت والله مكث عندي ثلاثة أيام أربعة أيام، مكث عندي يوما وليلة وأنا أرضعه في كل وقت، لكن ما أدري ما العدد، مثل هذه ينتشر بها الحرمة أو لا؟ ينتشر بها الحرمة، لأنها في الغالب أنها سوف ترضعه في اليوم والليلة أكثر من خمس رضعات. الطفل الصغير يحتاج إلى إرضاع ربما في كل ساعة أو نصف ساعة أو أقل من هذا، فلا بد أن تكون قد أرضعته أكثر من ذلك. طيب من مسائل هذا الحديث، نحن تقدم معنا أن الرضاع يحرم بسببه ما يحرم من الولادة. الله جل وعلا لما ذكر المحرمات من النساء قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ما معنى هذه الآية؟ أي المقصود أنه يحرم على الرجل أن يتزوج زوجة ابنه، أن يتزوج زوجة ابنه من صلبه، لأنه قال من أصلابكم. فهل معنى هذا أنه يجوز للرجل أن يتزوج زوجة ابنه من الرضاعة مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحرم الولادة تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة؟ هذا إشكال قد يرد على هذه الآية أو لا. ما الذي حرمه الله عز وجل؟ زوجة الابن من الصلب، زوجة الابن من الصلب. هل الابن من الرضاعة ولد من الصلب؟ لا، ليس ولدا من الصلب، لكنه هو ابن من الرضاعة، ابن لهذا الرجل من الرضاعة. طيب، هل مفهوم الآية أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة ولده من صلبه أو زوجة ابنه من صلبه فقط، أم أنه أيضا لهذا الحديث الذي معنا يجوز له أن يتزوج، لا يجوز له أن يتزوج أيضا زوجة ابنه من الرضاعة؟ لا شك أن الحديث دل على أنه لا يجوز له أن يتزوج زوجة ابنه من الرضاعة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال فيه قولا صريحا تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة، تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. فكما أنه لا يجوز له أن يتزوج زوجة ابنه من الرضاعة من صلبه، فكذلك لا يجوز له أن يتزوج زوجة ابنه من الرضاعة. واضح؟ ثم إن هذه الآية قد نزلت في الأبناء المتبنين، كزيد بن حارثة لما تبناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبين حكمها أنه إذا كان هذا الابن كان قد تبني، ثم زال اسم التبني بقوله سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم، فإنه يجوز لو أن هذا الابن من التبني طلق امرأته أن يتزوجها من كان قد تبنى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بزواجه من زوجة زيد لما طلقها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فدل هذا على أن المقصود إنما هو ما نص عليه في الآية، وهو الأبناء من الأصلاب، وليس المقصود بذلك كل ابن نسب إلى هذا لهذا الرجل من ناحية أخرى كناحية التبني أو ناحية الرضاع. فإنه متى ما طلق هذا الابن من الرضاع أو الابن الذي كان قد تبني وألحق في النسب، متى ما طلق امرأته، فإن من كان يدعى والدا له أو كان والدا له من الرضاعة، فإنه يجوز له أن يتزوج بطليقته أو يتزوج بأرملته ونحو ذلك. هذه أهم المسائل المتعلقة بهذا الحديث، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم فيه العلم النافع والعمل الصالح. ننتقل إلى الحديث الثاني الذي بعد هذا، وهو الحديث الثالث من الأحاديث التي زادها ابن رجب رحمه الله تعالى على الأربعين النووية لأبي زكريا النووي رحمه الله. تفضل.
ثم قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. خرجه البخاري ومسلم.
أحسنت. هذا الحديث الثالث الذي زاده ابن رجب رحمه الله تعالى، وهو حديث جابر رضي الله تعالى عنه في بيان تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، وهو حديث عند البخاري ومسلم كما تقدم. قوله فيه عن جابر: جابر هو ابن عبد الله ابن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري أبو عبد الرحمن، ويقال أبو عبد الله، ويقال أبو محمد، ومناقبه كثيرة، وله قصص متعدد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحبه لأنه كان شابا عاقلا مجاهدا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 19 غزوة ولم أشهد بدرا وأحدا لأن أبي منعني من ذلك، ثم لم أتخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فلما مات أبي في أحد لم أتخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وثبت في البخاري أنه قال: دفنت أبي مع رجل، يعني لما استشهد بأحد، فأخرجته بعد 6 أشهر فلم أنكر منه شيئا إلا شيئا يسيرا في أذنه، أي دفنه في موضع آخر لوحده، ولم يخرج به عن الموضع الذي دفن فيه شهداء أحد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وثبت عنه أيضا في البخاري وغيره أنه قال: شهدت أنا وأبي وخالي بيعة العقبة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا قد شهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: شهدت الحديبية مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أنتم خير أهل الأرض، أنتم خير أهل الأرض. قال: وكنا 1500. وهذا يدل على فضله وعلى قربه ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له، والله جل وعلا قد رضي عن أهل بيعة الحديبية كما بينه لنا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومات جابر رضي الله تعالى عنه بالمدينة 73 للهجرة، وقيل بل إن ذلك كان في 72، وقيل 76. وهذه الأقوال كلها فيها نظر، والصواب هو الأول، وأنه قد مات 73 بالمدينة ودفن بالبقيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد كان شابا جلدا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلما مرت علي قصة زواجه أتعجب من حكمته ومن عقله. استشهد أبوه بأحد وترك 7 بنات، ثم إنه قد تزوج بعد ذلك امرأة ثيبا، فلقيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: أتزوجت؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيبا يا رسول الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا بكرا تلاعبها وتلاعبه؟ قال: يا رسول الله، إن أبي قد مات وخلف 7 بنات فكرهت أن آتيهن بمثلهن. هذا من حكمته وعظيم عقله، يقول: أردت أن آتي بامرأة ثيب تغسل لهن وتمشطهن وتقوم على رعايتهن، قدم مصلحة أخواته على مصلحته التي يرغبها كل أحد. لماذا؟ رفقا بأخواته اللائي تركهن أبوه من ورائه بعد وفاته. ولا شك أن هذا فيه دليل على الحكمة والعقل، أو لا؟ ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يا إخوان، هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لما علم من فضلهم ورجاحة عقولهم، وهو بعد إذ مات أبوه لم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قوله: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة عام الفتح. مكة معروفة، وقوله: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح وهو بمكة. قوله وهو بمكة جملة حالية تدل على تأريخ ذلك، وفتح مكة كان في 8 كان في رمضان في 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. وذكر هذا لبيان التأريخ ولبيان الحفظ أيضا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر هذا الحديث في ذلك الوقت. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
إن الله ورسوله حرم بيع الخمر.
إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، هكذا وقع في رواية البخاري ومسلم لهذا الحديث، قال: حرم بالإفراد، قال: إن الله ورسوله حرم كذا وكذا. ووقع في رواية أبي داود أنه قال: إن الله حرم، لم يذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ووقع عند ابن مردوية أنه قال إن الله ورسوله حرما بالتثنية، وهذه الروايات معناها كلها واحد، معناها جميعا واحد، لأن تحريم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو تحريم من الله جل وعلا. ولكن المشهور هو الرواية، هذه الرواية الأولى التي هي عند البخاري ومسلم، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. البيع معروف، وقوله الخمر، الخمر هو كل ما خامر العقل، أي كل ما أسكر العقل وغطى عليه، ولذلك سميت الخمر خمرا، لأنها ماذا؟ لأنها تغطي العقل، تغطي العقل حتى يصير الإنسان كأنه من المجانين، لا يعقل ولا يفهم ولا يدرك، لا يدري ماذا يقول، ولا يعرف ماذا يصنع، ولا يدري من قابل ومن لم يقابل وما شابه ذلك، زائل العقل، زائل العقل. ولذلك يقول الشاعر الجاهلي: دع الخمرة لا تشربها، كيف يسعى في جنون من عقل. يستغرب من هذا، يقول كيف تشرب الخمر فتجعل نفسك إنسانا مجنونا بعد إذ كنت إنسانا عاقلا؟ دع الخمرة لا تشربها، كيف يسعى في جنون من عقل. ولذلك سماها عثمان رضي الله تعالى عنه أم الخبائث، لأن المخمور لا يدري ماذا يصنع، فربما وقع في كل جريمة وفي كل فاحشة، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك ذكر أن رجلا ممن كان قبلنا دعته امرأة بغي، أرسلت له جاريتها للإيقاع به، وكان قد تعبد لله سبحانه وتعالى، فقالت له اذهبي إليه فادعيه للشهادة، رجل صالح يحب عمل الخير، قالت اذهبي إليه فادعيه إلى الشهادة. قالت فذهبت إليه فقالت له إن فلانة تدعوك للشهادة، فانطلق معها فأدخلته بيته، فكلما دخلت بابا أغلقته عليه، فأدخلته على امرأة وضيئة وبيدها جنين وعندها قنينة خمر، فقالت له إنه لا شهادة عندنا، فإما أن تزني وإما أن تقتل هذا الغلام وإما أن تشرب الخمر. فنظر فرأى أن أيسر الأمور عليه أن يشرب كأسا من الخمر، فشرب الخمر فسكر فقتل الصبي ووقع المرأة. لذلك سماها رضي الله تعالى عنه أم الخبائث، ولا شك أنها خبيثة تجر كل خبيث، نسأل الله العافية والسلام، وما علم أحد قد تعاطاها وأدمن عليها إلا وقد ناله شر عظيم في دينه وأهله وماله. لذلك كان عثمان رضي الله تعالى عنه يقول: لا تجتمع الخمر والإيمان في قلب امرئ مسلم، لا بد أن يخرج أحدهما الآخر. لذلك وقع في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يدخل الجنة مدمن خمر، والأحاديث في ذلك متكاثرة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم قد تسمى خمرا وقد تسمى غير ذلك، قد تسمى مثلا بالمشروبات الروحية، يسمونها بغير اسمها، كما وقع في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يشربن أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، وهو حديث صحيح مخرج في بعض كتب السنن والمسانيد، وجاء في حديث البخاري حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، وهو رواية للحديث المتقدم، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يستحلن أقوام من أمتي الخمر والحريرة والخمر الحريرة الحرى والحريرة والخمر والمعازف. رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي مالك وأبي عامر الأشعري رضي الله تعالى عنهما. فقوى قوله عليه الصلاة والسلام: لا يستحلن أقوام من أمتي، إما أن يكون هذا الاستحلال استحلال اعتقادي، فإذا ومن استحل ما حرمه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم خرج عن دائرة الإسلام، وقد يتعاطاه مثلا أو يعمل به، وهو لا يستحله استحلالا عقديا وإنما استحلالا عمليا، فيكون قد أتى بأعظم الكبائر، نسأل الله العافية والسلام في ارتكابه لما حرمه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم تحريما شديدا. ووقع في بعض الأحاديث وهو حديث مالك بن أبي مريم قال: دخل علينا عبد الرحمن بن غن ونحن نتذاكر الطلاء، والطلاء نوع من أنواع الخمر، فقال: حدثني أبو مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال: حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليستحلن أقوام من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. وهو من حديث أبي مالك أيضا، لكنه رواية أخرى ليس من حديث أبي سعيد. قال: ليستحلن أقوام من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. ماذا سماه هنا في هذا الحديث؟ سموا الخمر بالطلاء، واليوم لها أسماء كثيرة كثيرة جدا، شمبانيا مثلا، الويسكي، أسماء أخرى، كولا، ها؟ أي نعم، أسماء كثيرة جدا، ما هي ليست بقليلة. أنا ما أعرفها، ما أعرف إلا هذه الأشياء التي ذكرتها، لكن يعني ما يتجرؤون أن يسمونها خمرا، ما يتجرؤون أن يسمونها خمرا، لأنه إذا قال اسكني خمرا أو ما شابه ذلك، الخمر اسم إسلامي، اسم عربي، دل الإسلام على تحريمه، لا، نحن نسميها بأسماء أخرى. هل هذا يخرجها عن حقيقتها؟ ما يخرجها عن حقيقتها. كذلك الحبوب المخدرة كبتاجون مثلا أو ما شابه ذلك من الأسماء، الحشيش ما شابه ذلك من الأسماء الأخرى، هذه كلها خمر، كل ما خامر العقل وأسكره وأغلقه فإنه خمر محرم بنص كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال:
حرم بيع الخمر والميتة.
والميتة، الميتة بفتح الميم، الميتة بفتح الميم، وهي كل حيوان مات حتف أنفه بغير ذكاة شرعية. كل حيوان مات حتف أنفه، يعني مات بغير سبب، من غير ذكاة شرعية. والذكاء الشرعية هي التي تفرى فيها الأوداج ومجرى النفس، هذه هي الذكاء الشرعية. أما ما مات حتف أنفه فإنه ميتة، فإنه ميتة لا يجوز أكله ولا يجوز بيعه، وقد دل على تحريمها كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودل هذا الحديث على تحريم بيعها، وسوف يأتي ما في ذلك من الفقه إن شاء الله. وبعض الطلاب قد يقرأ ميتة والميتة بكسر الميم، الميتة هي فعلة وهي هيئة الموت، وهذه قراءة خطأ، والصواب الميتة بفتح الميم كما جاءت في القرآن والسنة. نعم.
والخنزير،
الخنزير بكسر الخاء المعجمة وإسكان النون، وهو حيوان قبيح في صورته وفي طبائعه، وهو من أكثر الحيوانات وأنجسها، يخرج روثه فيعود فيه ويأكله من جديد، نسأل الله العافية والسلامة. قال أهل العلم رحمهم الله تعالى: وما عرف إنسان يأكل الخنزير إلا وقتل عنده أمر العفة، قتل عفته وقتل غيرته على نسائه، وقتل غيرته على نسائه. وهو حيوان تنتشر منه الأمراض للإنسان، وبخاصة ما يعرف بالدودة الشريطية، فإنها تكون في لحمه ثم تنتقل إلى الإنسان، يعني دورتها، دورة حياتها ما بين الخنزير والإنسان فقط، بالإضافة إلى سائر الآفات والشرور التي تترتب على أكله. نعم.
والأصنام،
قال: والأصنام، الأصنام جمع صنم. قال الجوهري رحمه الله: الصنم هو الوثن، أي الجثة، جثة الوثن. وقال غيره من أهل اللغة: الوثن ما له جثة من غير صورة، وأما الصنم فهو الذي له صورة، يعني له وجه، له وجه، وهذا القول هو الأصح عند أهل اللغة رحمهم الله تعالى. ولا يمنع هذا من دخول الوثن فيه، فالأوثان والأصنام والأنصاب كلها لا يجوز بيعها ولا تعاطيها. نعم.
فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس.
بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم راجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بشحوم الميتة، لم يراجعوه في الميتة نفسها بجميع أجزائها، لكنهم راجعوه في ماذا؟ في شحومها، ولم يراجعوه في الأصنام ولا الخنزير ولا الخمر. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، أي تدهن بها أخشاب السفن لئلا يتسرب الماء إليها أو إلى ما يكون بداخلها، لأنها تمثل طبقة عازلة، تمثل طبقة عازلة، تذاب هذه الشحوم ويؤخذ منها الودك فتدهن به جوانب السفن من الخارج حتى لا يدخل الماء إلى الأخشاب وإلى ما داخل السفينة. قالوا فإنه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود، تدهن بها الجلود، الجلود هي الأهب بعد دباغتها، أي جلود الحيوان بعد دباغتها، هو يسمى إهابا قبل الدباغة، وأما إذا دبغ فإنه يسمى جلدا، فإنه إذا دبغ ييبس قليلا، يتيبس فيؤتى بالشحوم فيدهن به، تدهن بها بعض هذه الجلود فتلين وترق لأنها مادة، لأن لها مادة فاعلة تؤدي إلى ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. قال ويستصبح بها الناس، أي يشعلون بها مصابيحهم وسرجهم، فإنه تؤخذ هذه الشحوم فتذاب ويؤخذ هذا الودك ويجعل وتجعل فيه الفتائل ثم يشعل فيها النار فتضيء. فهذه منافع تترتب على هذا العمل أو ليست بمنافع؟ هذه منافع، لكن ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟
قال لا هو حرام.
إذن جاء التحريم هنا مؤكدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني لا تفعلوا ذلك، ثم بين علة ذلك بقوله هو
حرام،
أي إن السبب في المنع منه أيضا مع حاجة الناس إليه وانتفاعهم به هو ماذا؟ هو التحريم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا هو حرام، هل الحرام البيع أم الانتفاع؟ وسوف يأتي معنا ذكر هذه المسألة مع بيان الراجح إن شاء الله. ثم قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود.
نعم. إن الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا حال اليهود قبل أهل الإسلام، قال قاتل الله اليهود، أي قتلهم، وقاتل هنا للمبالغة، قاتل للمبالغة، قال بعض أهل العلم أو يكون المعنى لعن الله اليهود، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على اليهود، فهم مقاتلون أبدا وملعونون أبدا. نعم.
قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه
أي أذابوه، حرم عليهم الشحوم فأذابوها، أي احتالوا على التحريم، هو حرمهم عليها، حرم الشحوم عليهم جملة وتفصيلا، لكنهم احتالوا على هذا التحريم، لم يأكلوه، ولكن ماذا صنعوا؟ أجملوه أي أذابوها. نعم.
ثم باعوه فأكلوا ثمنه،
والله جل وعلا إذا حرم شيئا حرم ثمن، على ما وقع في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم فيما صنعه اليهود، يحذر ما صنعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. نعم.
خرجه البخاري ومسلم،
هذا الحديث عند البخاري ومسلم، أخرجه البخاري في كتاب البيوع، وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة، وكتاب المساقاة ساقه عقب كتاب البيوع، وفيه أنواع كثيرة من أنواع البيوع، وهو لسائر أصحاب السنن، رواه الستة جميعا، وهو أيضا عند الإمام أحمد في المسند. هذا باختصار ما يتعلق بالتعليق على متن هذا الحديث، وأرجئ مسائله إلى الدرس القادم بإذن الله جل وعلا، وأسأل الله جل وعلا لنا ولكم القول الصالح والعمل الناجح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بارك الله فيك.
أنا عندي درس بعد المغرب، وعندي درس آخر بعد العشاء، فبالكاد أصل إلى المسجد. نعم، لكن تكون الأسئلة في اللقاء القادم إن شاء الله، نرجوها للقاء القادم. طيب بالنسبة لأسئلة الجوائز، طيب السؤال الأول، ما المعنى الإجمالي لقول النبي صلى الله عليه وسلم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة؟ تفضل ارفع صوتك. نعم نعم انتشار الحرمة في جميع الأحكام وله جميع الحقوق. وضح، نريد يعني زيادة توضيح. نعم، من حيث النكاح وتوابعه. نعم، وأما من حيث مثلا الحقوق، من حيث وجوب النفقة، من حيث الورث، هل يرث منها، هل يكون عصبة لها؟ طيب أحسنت، بارك الله فيك. الاسم الكريم سعود أحمد، سعود، سعود حماد، سعود الحماد، بارك الله فيك. طيب السؤال الثاني، الرضاعة فيها لغتان في ضبط الراء، ما هما وما معناها؟ نعم أحسنت، يعني بفتح الراء المشددة وكسرها، والمعنى؟ نعم أحسنت، بارك الله فيك. اسمك؟ سالم كرادي كراري، أحسنت. من أي دولة؟ من كينيا، بارك الله فيك. السؤال الثالث، ما معنى قول جابر رضي الله تعالى، ما معنى قول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له في الشحوم فإنه يطلى بها السفن، وماذا قال؟ قال يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. أحسنت، وقوله وتدهن بها الجلود، ما المعنى؟ الجلد بعد الدباغة أحيانا يكون فيه قساوة، ها؟ فيدهن حتى يلين. طيب أيوة نعم، زيوتا في المصابيح يجعلون فيها الفتائل ثم تضيء لهم. أحسنت، ما اسمك؟ نور الدين، من أي دولة؟ من الجزائر، بارك الله فيك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.